إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو الحادي الثاني عشر بعد المئتين من علم التوحيد أو من علم العقيدة، وما زال حديثنا عن طريقة أهل السنة والجماعة ومنها اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. وتكلمت الآن عن جزئية تخص هذا الموضوع، ألا وهي أركان أئمة الهدى، وبينت أن اجتماع الخير في العلم والصبر، وأن اجتماع الشر في الجهل والظلم، نسأل الله السلامة والعافية. وضربت مثالين أو أكثر على صبر الأكابر على تناول العلم وعلى العمل بهذا العلم، وصبرهم أيضا على الأذى. ومن الأمور التي ترفع الهمم وتنكب القلوب في طلب العلم وفي طلب العمل أن تقرأ السير، وخاصة سير الأكابر من الصحابة ومن العلماء في الطبقات التي بعدهم. وقطعا لا غنى عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الأم ومصدر المصادر في سير كل الناس. ولكن هذه السيرة لا أتكلم عنها كثيرا، لما؟ لأنها في حكم محفوظ، بمعنى هذه تربية المسلمين، كلما أراد أن يقرأ يقرأ في سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، كلما أراد أن يستجيب يستجيب منها. ولكن مما لا شك فيه النظر في سير أتباع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، والذي أنت منهم ترفع همتك وهمة قلبك وتنصفه في طلب العلم النافع وفي طلب العمل الصالح. أتكلم عن نقطة قد يظن كثير من الناس أنها لا تعلق لها بالعقيدة وتعلقها بعلم أصول الحديث. قلت هب أن الأمر كذلك، فعلم أصول الحديث من صلب عقيدة المسلمين، من صلب عقيدة المسلمين. فأتكلم عن أهمية الإسلام في هذه الأمة، وأن هذه المسألة من مهمات العقيدة التي يجب على كل مسلم أن يعتني بها. وأنا أضرب لك مثالا على هذه الجزئية. لو بحثت في الدين الإسلامي وجدت أن كل حرف من كتاب الله سبحانه وتعالى ثابت بنص بسند صحيح منا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل بألوف الأسانيد المتواترة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو نظرت إلى سنته لوجدتها نقلت حرفا أيضا بأسانيد صحيح. ولكن لو نظرت والعياذ بالله عياذا بالله بدين النصارى أو بدين اليهود وأردت أن تأتي بسند للتوراة لعجبت، ولو أردت أن تأتي بسند للإنجيل لعجبت. سبحان الله، إن كنا نضعف الحديث لسقوط راوي من الرواة، فما بالنا لو كان بين الراوي وبين صاحب الكلام مثلا 1500 عام، كيف يكون الوضع مما لا شك فيه يكون خطيرا. لذلك نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة الإسناد، وهذه مسألة خطيرة لابد أن نعتني بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لو نظرنا إلى هذه الآية وجدنا أن الله تبارك وتعالى وجه خطابه إلى المؤمنين، والمؤمنون هنا هم من المسلمون، أي كل من دخل في الإسلام. يا أيها الرجل، يا أيها الامرأة التي دخلت في الإسلام، إن جاءكم فاسق، أي جاء فاسق. من هو الفاسق؟ هو الذي يقلب الكلام، هو الذي يعلم بالمعصية لا بالطاعة، هو الذي يكتم بعض الكلام أو يزيد عليه. لأننا كما سبق من أنقص في الكلام فهو كاذب، ومن أزاد في الكلام فهو كذاب، والعدل أن ينقل الكلام بلفظه أو بمعنى لا يخل بلفظه الأساسي. إن جاءكم فاسق بنبأ، والنبأ هنا الخبر، جاء فلان يقول كذا، ما أمر الشارع في هذا؟ قال: فتبينوا. إذن ما أمرنا برده وما أمرنا بقبوله، ولكن أمرنا بماذا؟ بالتبين. ثم بعد التبين إما يظهر أنه طابق وإما يظهر أنه كاذب، فإن كان طابقا أخذ قوله أو صدق قوله، وإن ظهر أنه كاذب فلا يحل لنا حينئذ أن نعمل به. ولكن هذه الآية ختمت بكلمة عجيبة: فتبينوا أن تصيبوا قوما. فهنا لغلبة الفسق في الناس، فمعظم الأخبار التي تنقل عياذا بالله أخبار مسوهة، كما قالوا: وما آفة الأخبار إلا رواه. سبب المصائب في الأخبار الرواه، يجدون ينقصون لا يتحرون الصدق ونحو هذه الأمور. لذلك أخذ الأخبار ونشرها قبل التبين هذا ندم عليك، ستندم عاجلا أو آجلا. لما؟ لأنك ستتهم غيرك أو تنسب إلى غيرك ما لم يقله أو ما لم يفعله، وهذا مما لا شك فيه لا يجوز. إن كان هذا في كلام الناس فيحملك إثما، فما بالنا إن كان في كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تعلم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذب علي ككذب على أحد من الناس. فالذي يكذب على نبينا صلى الله عليه وسلم ليس ككذبه على أي أحد من الناس مهما انعلى، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كذبا في هذا الدين، يعني نسبة إلى هذا الدين ما ليس منه، وهذا والعياذ بالله ضلال بعيد. لذلك بين الله تبارك وتعالى ذلك كما روى أبو داود، وكذلك روى مسلم في مقدمة صحيحه: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث لماذا؟ بكل ما سمع، بمعنى كل خبر يصل إليك تأخذه وتطير به بين الناس قبل أن تتبين صحته من ثقله. هذه واحدة، حتى لو تبينت أنه صحيح لابد أن تنظر هل في نشره مصلحة أم أن في نشره مفسدة، هل نشره مصلحة غالبة أم مفسدته غالبة. كل هذا لو نظرنا فيه لوجدناه في التطبيق العملي يكاد لا أثر له، يكاد لا يكون لا أثر له. وجل المشاكل تنبت بيننا من هذه الجزئية. تسمع كلمة طبقتها ثم نقلتها مع زيادة وهكذا، ونسأل الله تبارك وتعالى السلام والعافية. نعم. الشيخ هنا عايز يقول لي انت اتكلمت في المبحث او بدأت في المبحث دون ان تعرف الفاسق ومادته ودنياته، ودون ان تتكلم في انواع الفسق، فسق بدع وفسق مكفر. كل هذه الاشياء طبعا تاتي في الصلاه الحديثيه، ليس هذا موضعها، ولكن انا اتكلم كلاما مجملا اثبت به وجود اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء قاله في هذا الدين. وقتنا طيب، ما كلام كويس. ما هو الانسان هذا الذي وصله خبر متى يتبين؟ يتبين ان كان له مصلحة في هذا. دي واحدة. الشيء الثاني، هو ملوش مصلحة في هذا، اذا ابتداء وجب عليه ان ينهر من نقل اليه هذا الكلام. الشيء الثالث، وجب عليه الا يحدث بهذا الكلام. ولكن انا ما بتحدث عن هذه الجزئية، بتحدث عن الذي يلقط الخبر ويبلغه. اما الذي لم يبلغ الخبر ماذا يفيده التبين من عدمه؟ وان كان يجب ان يتبين حتى لا يلقي الشيطان في قلبه ما يلقي، وهذه ثالثة جديدة قد تضره في نفسه، بمعنى ان تظن لاخيك سوء. طبعا الشيطان يلقي، هل هذا من الدين؟ قطعا هذا اسمه. وان لم تفعل كبير وصغير هذا ليس بمشكلة، ولكن القضية محصورة ان الانسان اذا جاء قال لك قائل مثلا فلان
قال كذا، وهذه القولة ينظر فيها هل مثلا ينقل انه ستمتى. طب تعالى انت بتبيع فحشة، بتبيع ايه؟ فحشة. انت لا تثبتها لي او انت كذاب. فلو اثبتها مرة مع مرة تأكد انه لا يمكن ينقل ولا ينقل اليه كلام، وفيصبح امر. وهذه المسألة لو طبقت ان شاء الله تعالى ما نجد مشاكل بيننا. لذلك نجد ان نبينا صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك في اكبر تجمع للمسلمين، وهو في الحج الاكبر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: وليبين الشاهد الغائب، فان الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه. رواه البخاري. وليبلغ الشاهد، اي شاهد الذي يسمع الكلام، يبلغ من؟ الغائب. سيبلغه بماذا؟ سيبلغه مما لا شك فيه، بهذا الدين، بهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مما لا شك فيه، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول وليبلغ، وهذا فعل امر او فعل مضارع تعدى للامريه بلام الامر. فليبلغ الشاهد، هل كل شاهد بيكلم الصحابه؟ عدول ضابطون. لذلك المفروض فينا الذي يبلغ العلم لا يكفي ان يكون عدلا، لان العداله تثبت بالاسلام ومسطور الحال في فسقه، لا ندري عنه فسقا. هذا الرجل وانت له عدل، ولكن لا يلزم من انه عدل انه ضابط. بل كثير من الناس نشهد لها بالعدالة، ونشهد في نفس الوقت لها بانها لا تفهم. مجرد فهم الخطاب لا يفهمه، فما بالنا لو اراد ان يوصل هذا. وللاسف الشديد هذه الجزئية، الفهم والتبليغ، مسألة تحتاج الى وقفة كبيرة جدا. واكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فيما رواه احمد وابو داود والحاكم عن ابن عباس: تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم. يعني ايه تسمعون ويسمع منكم؟ تسمعون مني، اي من النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع منكم، اي انكم تبلغون لمن؟ للتابعين. ويسمع ممن يسمع منكم، اذا التابعون يبلغون من؟ يبلغ تابعي التابعين. ذكرت كم طبقة هنا؟ ذكرت ثلاث طبقات: طبقة الصحابة، وطبقة التابعين، وطبقة من؟ تابعي التابعين. لما؟ لأن الشر بعد ذلك كثر، والكذب بعد ذلك كثر. بل في عصر تابعي التابعين الكذب كثر جدا. لذلك أكرم الله تبارك وتعالى هذه الأمة بأن أوجد أكابر العلماء في هذه الفترة حتى يحفظوا هذا الدين: مالك، الشافعي، أحمد، عبد الرحمن بن مهدي، ابن المبارك، كل هؤلاء وجدوا في هذه الفترة، سفيان، كل هؤلاء وجدوا في هذه الفترة التي فعلا يحتاج الدين فيها إلى رجال يحملوه لا يزيدون عليه ولا ينقصون منه. لذلك قال محمد ابن السرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى قبل أن تأخذ هذا الدين وجب عليك أن تنظر في من يعطيك هذا الدين، هل هو من أهل العلم؟ هل هو عدل في نفسه؟ هل هو ضابط في نفسه؟ فإن كان ليس من أهل العلم ولا عدل، أو كان من أهل العلم ولا يضبط إلا من ورقة ويتكلم من قبره، أو العكس، كل هذه الأشياء ضوابط لابد منها. فإن لم تهتم بها حصل من هنا الخطأ وحصل التدريب الخطأ وحصل أن يسوه العلم الذي يأتي إليه. لذلك صحة المشرب نعمة يعطيها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده. صحة المشرب كثير من الناس يتعلمون، ولكن نجد أن المشارب التي يأخذون منها مشارب ملوثة، وهذا أقل ما يقال فيه. فما بالنا والعياذ بالله إن كانت هذه المشارب مشارب والعياذ بالله ضلال وبدع وكفر نحو هذه الأشياء. هذا أمر في منتهى الخطورة. لذلك صحة المشرب نعمة من الله تبارك وتعالى، فتحسس ابحث عنها. وليس ودور تيجي تقعد عند شيخ واحد وتقول هو ده وبس. ايه هو ده وبس؟ العلم عمر ما كان كذلك، بل يجب عليك ان تسمع كل اهل السنة الذين يقولون قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم انهم لا يقدمون على كتاب ولا على سنة ولا يقصرون العلم على انفسهم، بل العلم او اكثر مما عندهم يوجد عند غيرهم. وهذه قضية ان خزنت في العقل والقلب اطمأن قلبك الى من تسمع له. لذلك يقول سفيان الثوري الإسناد سلاح المؤمن. الإسناد إيه؟ سلاح المؤمن. إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ سبحان الله، صحيح. الإسناد سلاح إيه؟ المؤمن. لأن الإسناد لو ضاع ضاع إيه؟ الخبر. والإنسان في دينه بلا خبر كم يساوي؟ لا يساوي شيء. لما؟ لأنه يبني دينه على هوى، وما بنى دينه على وحي، والوحي لا يثبت إلا بماذا؟ إلا بالإسناد. فإن كان الإسناد هو الذي سيثبت الخبر، إذا نعم السلاح ما هو؟ الإسناد. واضح الكلام؟ لذلك لو نظرنا إلى هذه الكلمة الإسناد سلاح المؤمن، تجد فعلا أن سفيان الثوري فقيه في لفظه، فقيه في لفظه، يتحرى الدقة، وهذا مما لا شك فيه، مع أنه من أهل الحديث، إلا أنه أيضا من أهل الفقه، وله باع طويل جدا فيه. وقال ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. صحيح. طالما ان مفيش إسناد يبقى مفيش ايه؟ خبر. فلو جيت انت قلت لي موسى قال على نبينا عليه السلام، والثاني يقول لي عيسى قال على نبينا عليه السلام، والثاني يقول لي نوح قال على نبينا عليه السلام، مفيش حاجة اسمها إسناد. يبقى كل واحد هيقول اللي هو ايه؟ عايزه. ولكن لما الشيخ يجي يقول لي قال موسى على نبينا عليه السلام، وقلت له اين الاسناد الذي اثبت به صحه هذه النسبه، فعجز. اذا كلامه يعتبر لا يعتبر، فان جاء به واعتبر اذا بحق لولا الاسناد لقال ما شاء من شاء في أي وقت. يقول قال فلان قال علان، فهذا والعياذ بالله ليس من دين المسلمين في شيء. لذلك يقول ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته وأصل الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنة بالغة من السنن المؤكدة. أصل الإسناد خصيصة فاضلة، يعني الله عز وجل اختص هذه الأمة كما سيأتي بالإسناد، وأخص خصائص هذه الأمة الإسناد. ومن هنا تفهم أن هذه الأمة وصفت بماذا؟ بالخيرية. صحيح؟ طيب. وهذه الأمة أخير من فيها من؟ الصالحون. وأخير الصالحون من؟ العلماء. واخير العلماء من؟ اهل الحديث. لذلك هم على القول الراجح انهم اهل السنة والجماعة. لذلك لو نظرت الى اهل الحديث في مسائلهم الفقهية تجد ان الخلاف بينهم خلاف يسير جدا جدا، وكلما بعدت عن اهل الحديث تجد ان الخلاف اتسع حتى اصبح هذا مفرق والاخر مغرب. انظر الى الشافعي واحمد، هما من اهل الحديث. لو نظرت الى المذهب هذا والمذهب الاخر تجد ان الخلاف بينهم ما خلاف من الممكن ان يكون محصورا في عدة مسائل، ولكن ان بعدت وذهبت الى اهل الرأي تجد الخلاف بينهم مشرق ومغرب. هذا يقول حلال والثاني يقول حرام. لو اخبرنا الف مسألة نجد 999 منهم يقول حلال وهذا يقول حرام. لما؟ لان احدهما بناها على النص والاخر بناها على من؟ على الرأي. وسنة بالغة من السنن المؤكدة. انا اجاب في نفس الكلام السنن المؤكدة، يعني طبعا لا يقصد المعنى الاصطلاح، فمما لا شك فيه لابد وان يندب في هذه الأمة بعض الناس أنفسهم في طلب هذا العلم، وليس من قبيل السنة في حق كل أحد، بل قد يكون من قبيل الواجب في حق كثير من الناس وخاصة في هذا الزمن. وقال القفلاني رحمه الله، قال أبو بكر محمد بن أحمد: بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطيها من قبلها من الأمم: الإسناد والأنساب والإعراب. لو نظرت إلى الإسناد، خطيطة اختص الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة، ولا يوجد إسناد لأي أمة أخرى، لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرها، الإسناد انقطع. أما إسنادنا مستمر إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. وكذلك الأنساب، نسبنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم محفوظ إلى يوم القيامة وكثير. والإعراب طبعا لغة العرب لا تقدم عليها لغة، صحيح، لا سريانية ولا عبرانية ولا غيرها. فإن كانت العبرانية والسريانية من اللغات التي نزل بها كلام الله تبارك وتعالى وليست كالعربية كما بلغنا بالإنجليزية والفارسية وكذا وكذا، فهذه تحضير بالنسبة للغة القرآن. والإعراب هذه اللغة، الإعراب أي الإبانة، تظهر ما في قلبك من مقاصد ومن إرادات ونحو هذه الأشياء بأوجز الألفاظ وبأحلى الألفاظ وبأتم الألفاظ. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله كلمة في كتاب منهاج السنة النبوية، وأنصح بقراءة هذا الكتاب بتؤدى وطمأنينة. لما؟ لأنه حقا أهل لهذا وأهلا للحفظ، فيه منهج من صار عليه إن شاء الله تعالى كان من المصلحين في الدنيا ومن الناجين يوم المعاد. يقول ابن تيمية رحمه الله: الإسناد من خصائص هذه الأمة، انظر، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة. انتبه لهذا الترتيب، يعني الإسناد من خصائص هذه الأمة، واللي من خصائص هذه الأمة لازم يكون من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة. واضح هذه الجزئيه؟ يعني آل الامر من الامه الى اهل السنه، واهل السنه بعض من بعض الامه، والرافضه تمتلك من اقل الناس عنايه به، اذ كانوا لا يصدقون الا بما يوافق اهواءهم. وعلامه كذبه اي عندهم انه يخالف اهواءهم. علامة اهل البدع واهل الاهواء لو اعترضت عليهم نتيجة الاعتراض ماذا؟ يأخذ ما اخطأت فيه ويترك ما اخطأ فيه. يعني مثلا لو جئت فقلت لك انت اخطأت كذا وكذا 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 وكذا، اذا انت تبص فيهم تجد فعلا انك اخطأت في اثنين واصبت في ثلاثة، تيجي تروح في الرد عامل ايه؟ تقول شوف اللي ما بيفهمش في كذا وكذا وكذا وكذا. طب ويقول له اديك انظر، ما كما قلت مالك كل ما عليك، وهذا من الامانه، والذي فقد هذه الامانه لا يخطأ. اثنين واصبت في ثلاثة، تيجي تروح في الرد عامل ايه؟ تقول شوف اللي ما بيفهمش في كذا وكذا وكذا وكذا. طب ويقول له اديك انظر، ما كما قلت مالك كل ما عليه، وهذا من الأمانة، والذي فقد هذه الأمانة لا يخطأ. الذي فقد هذه الجزئية في البحث العلمي لا يخطأ. لما؟ لأنه إن لم يكن تكليفا فلا أدري ما هو التكليف. وطبعا التكليف أخوه الكاذب والعياذ بالله، بل كن حريصا كما قال الشافعي دائما على أن تسمع النقد، فإن كان الناقد مصيبا فاذكره واحمده واعمل وتنازل عن كل قول لك قالت هذا فهذا والله ليس من العين، بل يعلو قدرك عند الناس. أي ناس؟ عند العقلاء، عند أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيقول عليك السفهاء عنك السفهاء أنك مذبذب، تقول الرأي اليوم وترجع فيه غدا. دعهم. ما وزن السفهاء في المجتمع؟ لا شيء. في خطيئة عصا تجمعهم وعصا تفرقهم. لذلك إن أخطأ ما المانع أن تقول أني أخطأت؟ المانع في مانع؟ ما فيش مانع أبدا، بل بالعكس الخطأ ثبت عن ابي بكر، وقال الله صلى الله عليه وسلم اصبت في بعض واخطات في بعض. نعم ثبت في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبت في بعض واخطات في بعض. اذا هذه القضيه لابد وان تحسن عندك. كلمه عبد الرحمن بن مهدي والله كلمه في جلد الشهامه، فالتمسها اعني التمس فهمها والتمس العمل بها. طيب ما الذي جرى الناس الى الطلب عن على الطلب الاسناد والطلب والبحث عن صحه الاسناد؟ قطعا هذا يذكر متى؟ لو اخذناها كده باللغه الدارجه، انت كلما تقول لي قولا صدقتك، ثم بدأ يعتريك بعض أنواع الكذب، فإذا ظهر لي هذه القرائن، إيه الواجب عليا؟ أتبعد بربك ولا أتدين؟ أتدين. لذلك طلب الإسلام في عصر الصحابة لم يكن. لما؟ لأنه كما قال أنس كان لا يكذب بعضنا بعضا. لذلك إذا قال عمر لأنس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم، كان أنس ماذا يقول؟ ما كان يقول قال عمر قال صلى الله عليه وسلم، كان يقول قال صلى الله عليه وسلم مباشرة. لما؟ لصدق المخبر. فلما ضعف الدين في القلوب وكثرت الأهواء بدأ الكذابون يدخلون ماذا في هذا الدين ما ليس منه، وهنا انبرى اهل العلم لرد هذه الشبه وهذا الكذب. لذلك يقول الخطيب رحمه الله في الكفاية: لم يكونوا يسألون عن الإسلام، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظرون إلى أهل السنة فيأخذوا حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يأخذوا حديثهم. يعني إذا متى حصل السؤال؟ لما وقع في الفتنة، بقى في أهل السنة وفي أهل بدعة. وأنتم تعلمون أن أهل البدع يستكثرون الأحاديث أو يأخذون الأحاديث الضعيفة ليقووا بها ماذا؟ آراءهم ومعارفهم. لذلك لا بد وأن تنظر في أهل البدع. إذا جاء رجل من أهل البدع بقول ثم جاء عليه بحديث، تعال عند الحديث ده حط عليه 10 علامات استفهام وابحث عنه، غالب الأمر أنك ستجده إما موضوعا وإما لا أصل له. وهذه من نعمة الله تبارك وتعالى على أهل السنة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الكلام الذي قاله ليس من الدين، فإذا لابد أن يوجد فيه الاختلاف وإيه والتناقض. فمن أين تبحث عن الخلاف والتناقض؟ ابحث عن سند هذا الكلام، ستجده إلى ستجد أن الصواب أقرب إلى الحقيقة منه. وقد بدأ السؤال بالتحديد في زمن رجل يسمى المختار، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعطيه من نار جهنم بما هو أهله ويجيب. يقول: لم يكن الناس يسألون عن الإسلام حتى كان زمن المختار فاتهموا الناس. طبعا المختار ده قصته ايه؟ قصة كبيرة قوي، اللي هو الهالك الكذاب الكافر. هذا وضع ألوف الأحاديث على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل الكفار وغيرهم ويدفع في الحديث الواحد 4000 دينار حتى يضع له الرجل حديثا على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من الضرار. اذا انظر الى علامة الاستفهام دي، ينفقون اموالهم في ماذا؟ في هدم الدين. فاين المسلمون الذين ينفقون اموالهم في بناء هذا الدين؟ ان كان بيدفع في الحديث الواحد 4000 دينار او درهم عشان حديث واحد، ها، واحنا الا من رحم الله يدفع مئات الملايين عشان تنطق كلمة الكفر، كيف هذا الكلام؟ فمما لا شك فيه دراسة الاسانيد تميز صحيح الحديث من صحيحه، فان الاحكام العملية والعلمية، العملية اللي هي ايه؟ صلاة، زكاة، الحج. العلمية اللي هي ايه؟ العقيدة. تقوم على الصحيح ولا تثبت بالتقييم، سواء كان ضعيفا او ما دونه، وذلك بالاجماع. كنت دراسة الاسانيد وظيفتها تميز صحيح الحديث من ضعيفه. وطبعا الاحكام تبنى على هذه الاحاديث العلميه والعمليه، تبنى على الاحاديث الصحيحه. واعني بالصحيحه هنا دخل فيها الحسن بحسنين، والضعيفه سواء كان ضعفا يسيرا او ضعفا شديدا فانه لا يحل لاجماع امه محمد ان يعمل به صلى الله عليه وسلم. وانا اقف عند هذه الجزئيه وقفا. كثير من الناس يعتري المنابر ثم يقول بان الاحاديث الضعيفه يجوز العمل بها في فضائل الاعمال، ويقعد يقول لنا قصه، مع ان هذا ليس بامين في النحو. الذي ينقل هذا الكلام ويسكت هكذا ليس بأمين، لما؟ لأن الذين اشترطوا أن يعمل بالأحاديث في فضائل الأعمال اشترطوا في الحديث شروط، أن يكون ضعيفا وليس ضعيفا جدا، يعني ضعفه يسير. الشيء الثاني ألا يتعلق بالحلال والحرام. الشرط الثالث ألا يتعلق بأمر من أمور العقيدة. طيب، إذا الحلال والحرام الذي تقول أنت عنه أنه في فضائل الأعمال، تجد أن الحديث هذا يستخدمونه الضعيف في الحلال والحرام، ثم يقولون يجوز استخدامه في ماذا؟ في الترغيب والترهيب. وهذا طبعا كلام يعني أقل ما يقال فيه، مع حسن الظن للقائلين أنه مثلا من جهله من غفلته. بهذا إن صح هذا المذهب أصلا، وأنا أهدم هذا المذهب بكلمة واحدة، ثم اشترط في شرط بيقول ألا يتعلق بماذا؟ بالعقيدة. هل يوجد حديث تشوه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخلو من الإخلاص؟ لو خلى من الإخلاص ليس من الدين، لو خلى من العقيدة ليس من الدين قولا واحدا. وأنا ضربت حدا لهذه الجزية، عاوز إنسان يجيب لي حديث واحد مفيش حلال ولا حرام، وأنا أمهله من الآن 3 سنوات، يأتيني بحديث واحد مفيش حلال أو حرام، مستحيل مستحيل، لأن الذي ليس فيه حلال ولا حرام ليس من هذا الدين قولا واحدا. منين؟ لذلك هذه لها توجيه كما بينها ابن تيمية رحمه الله، وبينتها في مكانها من قبل في مجتمع الحديثية. ذلك قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الأول الصفحة 9، وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله سلما إلى الدراية. وإنكم أنتم عارفين أن علم الحديث هو رواية ودراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات، يعني ما عندهمش إسناد. لو مسكت واحد يهودي ولا واحد نصراني يقول لك تعالى، عشان كده احنا أنا بستعجل نجد كثيرا من الإخوة تعبدين نفسهم قوي في تسمية كلام الإنجيل والتوراة. انت بتسند الكلام مش انك تثبت اولا ان عيسى على نبينا عليه السلام او ان موسى قاله. طب ان كان هم لا يملكون هذا انت قاعد بتعمل ايه؟ ده انت بتحرق في ميه، بتحرق ايه في ميه. اسهل طريق تعال انت مش بتقول ده الانجيل قالوا عيسى، طب اثبت لي انه قال عيسى على نبينا عليه السلام. طبعا ما يستطيع، وبهذه الطريقه يهدم كل ما يقولون. الكلام ده انت بتقول ان موسى قال على نبينا عليه الصلاه والسلام، اثبت لي. تيجي تقول لي اثبت لي ان الحديث ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك قال فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وهكذا المبتدعون من هذه الامه اهل الضلالات، وانما الاسناد لمن اعظم الله عليه المنه فعلا. الاسناد منه من الله تبارك وتعالى. اهل الاسلام والسنه يفرقون به بين الصحيح والثقيل والمعوج والقويم. وقال رحمه الله فاذا اجتمع اهل الفقه على القول بحكم لم يكن الا حقا، واذا اجتمع اهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن الا صدقا. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده خطير جدا. لو اتفقت الأمة على حكم شرعي يبقى هذا الحكم حق ولا باطل؟ لو كان باطلا لجاز لهذه الأمة أن تجتمع على الباطل، وهذا مستحيل. إذا لو اجتمع أهل الحديث على أن هذا الحديث صحيح، يبقى الحديث ده إيه؟ طب تعالى نقف عند الجزئية دي. أحاديث البخاري، اجتمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على صحته أم لا؟ أنا أدري الحروف اليسيرة إياها دي معروفة، لكن أنا بتكلم الآن. اجتمعت عليها أم لا؟ إذن هل يحل لأحد من المسلمين أن مثلا يقول الحديث ده خالف عقل كامل دين. طب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله من عندنا، يبقى المفروض ان احنا نتأدب مع الله تبارك وتعالى ومع رسوله، وما ثبت عن نبينا وجب علينا ان ناخذ به. وكذلك اهل الفقه اذا اجتمعوا على حكم لا يحدث لاحد من ايه ان ينقضه باي حال من الاحوال. لذلك اهل الحديث لهم مكانة كبيرة جدا. اختم الكلام عنهم ببعض الابيات من النونية، يقول النونية بنت عثمان ابن القيم رحمه الله، يقول رحمه الله: يا مبغضا اهل الحديث وكاتما، ابشر بعقد ولاية الشيطان، او ما علمت بانهم انصار دين الله والايمان والقران، او ما علمت بان انصار الرسول هم بلا شك ولا نكران، هل يبغض الانصار عبد مؤمن او مدرك لروائح الايمان؟ شهد الرسول بذاك وهي شهاده من اصدق الثقلين للبرهان. فهذه الكلمات الذي قالها ابن القيم رحمه الله يريد ان يثبت بها علو سعر اهل الحديث. ولكن لي نقطه هنا مهمه جدا، مما لا شك فيه ان اخواننا المستغلين بالصنعه الحديثيه في هذا الزمن جزاهم الله كل خير، ويبذلون من المجهود ما يحمدون عليه، أصابوا أم أخطأوا. ولكن في الحقيقة في أمر هنا ظهر، وهذا من مسالب الدعوة الإسلامية الآن، أن تجد الرجل ما انشغل في حياته إلا بالصنعة الحديثية، وبدأ يقفل نفسه في الأمور الفقهية دون دراسة، دون إجازة، دون اطلاع، دون دراسة لغة العرب، دون دراسة أصول الفقه. فكانت النتيجة انتشار فساد كبير جدا. وأنا أعطي مثالا على ذلك، مثلا تسأل واحد أو واحد يكتب كتاب يقول لك مثلا الختان في حق النساء لا يوجد دليل على استحبابه، فهو صادق في زعمه لأنه ضعف الأحاديث التي توجده، ولكن هو يقول عايز دليل في عين ماذا المسألة. فإن فقد الدليل في عين المسألة ظن أن الحكم لا يثبت بالفقه من أمور أخرى. مفهوم كلامي؟ يعني أنا هديك مثال، مثلا الختام في حق الرجال واجب، مش كده ولا ايه؟ نقول له طب ما وجوبه في حق الرجال يثبت وجوبه في حق النساء، لان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول انما النساء شقائق الرجال في ايه؟ في الاحكام. اذا من اراد ان يفرق بينهما عليه ان ياتي بنص التفريق. فكما قال هذا نقول له انت تبحث عن دليل يقول لك ايه نساء ختان النساء واجب. وهل هذا هو الدين؟ لو كان الدين يتعامل معنا بهذه الطريقه لكان القران من هنا تلف به الكره الارضيه لحد ما ترجعني تاني، لان المسائل لا تنتهي، المسائل بالملايين كل يوم الوف المسائل. فلو كل مساله عايزني فيها نص بالعين، اذا ما فائده العلماء؟ ما فائدة الفقهاء؟ ما فائدة أهل الفقه؟ سبحان الله، أمور عجيبة جدا. فتجد مع مجهوده هذا يعثر على نفسه بإخان نفسه في أمور هو أصلا لم يستوعبها جيدا. طيب أكتفي هذا القدر، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. أفهم من أن الإسناد خطية من خصائص هذه الأمة أن موسى و عيسى على نبينا وعليهما السلام لم يكلف بإبلاغ هذا الدين إلى من بعدهم. قلت الأفكار أصحابهم يعني. قلت أولا موسى على نبينا عليه السلام وعيسى على نبينا عليه السلام أرسل بمن؟ في بني إسرائيل، واضح؟ لذلك لم يرسلوا إلى العرب مثلا، فانقطاعهم ينقطع بماذا؟ بموته وبانخلال بني إسرائيل. فلما جاء نبينا أرسل إلى من؟ إلى العالمين، إلى الثقلين، فدخل فيهم بني إسرائيل وغيرهم. لذلك قطعا من هنا خانوا، من هنا ماذا؟ خانوا، كان على رأس الخونة ما يسمى ببولو. هذا هو الذي حرف الإنجيل وحرف من قبله التوراة إلى آخره. نعم. إجماع الأمة على حديث البخاري، كل الإجماع يصح من الصحابة فقط. أنا ما قلت هذا، الذي قلته أن الإجماع في عصر الصحابة وقع، وفي غير عصرهم متعذر، والتعذر لا ينفي الوقوع، وقد وقع فعلا على صحيح البخاري قولا واحدا، حتى أن كثيرا من العلماء قال من أقسم بالله أو من حلف على زوجته بأنها، يعني ما معنى الكلام، يعني أن في البخاري مفهوم حديث واحد ضعيف، ما زالت امرأته في حلته أو ما زالت على عصمته من شدة التحري. قال بسم الله ما شاء الله مستوى عالي جدا. الشيخ يقول هل يجوز لمسلم أن يعزل إن لم يستطع أن يفرق بين أبنائه في المضاجع؟ واضح؟ فهنا عايزين علامة استفهام. أولا ما معنى التفريق؟ وما معنى المضاجع؟ فالتفريق معناه إنك تنام وإنما خذ جنبك، أنت في مثلا حاجة متغطى بيها وهذه الحاجة ليست له، يعني لا يجمعهما غطاء واحد، مفهوم هذا الكلام؟ إذا هذا في حقيقة الأمر لا يحتاج إلى وسع، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى وسع، يعني مش محتاج إن كل واحد يكون له فريق وغرفة ولا إيه؟ إذا ممكن في الغرفة الواحدة زي ما كده بنقعد في الزناجين بيبقى 50 واحد نايمين وفي تفرقة في المضاجع، صحيح؟ يبقى إذا دي لعبة وسنسنة قديمة عشان نقول نبرر بها العجز، خاص بالإناء والحمد لله ما فيش إناء دلوقتي. إذا العجز مع الحرائر هذا ينافي كثيرا من الأحاديث الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والمكان المقام يحتاج إلى بعض. نعم.